الحمد لله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، عنت له الوجوه وسجدت له الجباه وذلت له الأعناق ورغمت له الأنوف، وأزكى صلوات الله وتسليماته على المبعوث رحمة للعالمين وحجة الله على الخلق أجمعين، نبي الرحمة وإمام الهدى، صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود المرفوع ذكره في الأولى والشاهد المشهد في الأخرى، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وزرياته وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. وأحنا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ونستفتح بالذي هو خير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. نسأل الله تعالى في مطلع هذا العام الجديد أن يجعله عام خير وبركة وطمأنينة وأمن عليكم وعلى ذرياتكم وأعمالكم وأعماركم، وأن يجعل في وطننا وفي أمة الإسلام السكينة والطمأنينة والسخاء والرخاء والعزة والرفعة. أيها المسلمون، نحن بين يدي مناسبتين، مناسبة عظيمة كبيرة جليلة لا نستطيع في خطبة أو في خطب أن نوفيها حقها، ولنا معها وقفات ووقفات في جمعات تاليات، هي استهلال شهر ربيع الأول والذي وقع فيه مولده عليه الصلاة والسلام، مولد الإنسانية كلها، وكان انعتاقا وتحررا واستقلالا أتم وأشمل وأكمل وأحوط في مجال العقيدة والفكر والسلوك والبناء الحضاري، ومناسبة نحتفي بها على مستوى القطر هي مناسبة الاستقلال. وبادئ ذي بدء نود أن نحرر المفاهيم والمصطلحات لنضع الرؤية الإسلامية في سياقها الصحيح. كلمة الاستعمار في لغة العرب لم تعرفها المعاجم ولا كتب اللغة بما تعارف عليه الناس في المصطلح السياسي. استعمر من الفعل المشتق عمرة، واستعمره أي كلفه بإعمار الأرض، والله تعالى يقول في امتنانه على خلقه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يحتمل أن يكون المعنى جعلكم عمارا لها، لأن غايات الوجود العبادة والعمارة، العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العمارة وهو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، جعلكم عمارا لها. أو أن يكون المراد الألف والسين والتاء للطلب، أي طلب منكم أن تعمروها، لأن الله تعالى وضع الأرض للأنام، أرسى فيها الجبال الراسيات، وجعل السماوات ذات الأبراج والأرض ذات الفجاج والجبال المرساه والأنهار المجراه والسحاب المسخر بين السماء والأرض كل ذلك مسخر للإنسان لإعمار هذه الحياة. هذا هو المصطلح الذي تدل عليه اللغة ويدل عليه الاستعمار القرآني. لكن الكلمات يقع لها تطور في دلالتها عبر الأزمنة والأمكنة والعصور والدهور. أصبح هذا المصطلح يطلق على احتلال دولة لدولة بقوة عسكرية، تبسط هذه الدولة المستعمرة سلطتها وهيبتها وتتحكم في خيرات تلك الدولة التي استعمرت، بل وتسخر شعبها لمصالح المستعمر. هذا ما عرف بالاستعمار المباشر الذي يقوم على القوة العسكرية. وهنالك صور لهذا الاستعمار، ما عرف بالمحميات المستعمرة، نظام اتفاقية الحماية كالتي وقعها الفرنسيون مع تونس سنة 81 و800 وألف، والتي وقعها الإنجليز مع مصر من 1914 إلى 1922. وهنالك استعمار الذي عرف بالانتداب وأقرته عصبة الأمم في المادة 22 بحجة أن الدول الضعيفة تحتاج إلى نهوض سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، فتكلف الدول الكبرى بأن تجعل الصغرى تحت انتدابها وإشرافها ووصايتها. وعرف الناس الاستعمار التام الاستيطاني كالذي وقع من فرنسا تجاه الجزائر وأصبحت ضمن مستعمراتها. هذا عرف بالاستعمار المباشر. وعرف الناس لونا آخر جاء خلفا بعد سلف، ولكنه سلف سيء الذكر. بعد الاستعمار المباشر استعمار غير المباشر، هو الذي تتمكن فيه الدول من بسط سيادتها، من بسط سيادتها على أرضها وعلى شعبها، ولكن خيراتها منهوبة، مصالحها مسلوبة، إرادتها كذلك محتلة وإن كانت أرضها محررة. هذا أخطر وأشد وأنكى عبر أدوات سياسية وتشريعية واقتصادية وثقافية واجتماعية. وهذا ما نعاصره اليوم. خرج المستعمر بجيوشه الجرارة، ولكنه خلف لنا واقعا من التغريب والهيمنة والاستلاب والتبعية التشريعية والثقافية والحضارية على أمة الإسلام. وجاء مفهوم الاستقلال الذي صرف فيه الآباء والأجداد جهودا مضنية، قدموا الغالي والنفيس والمهج والأرواح لدحر هذا الاستعمار المباشر. ولا بد من الوفاء لأهل العطاء، وكما قال المعري: وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد. لابد أن نفي لكل من عبد الطريق ووطأ الأكناف ومهد السبيل لجلاء المستعمر، سواء كان بأن قدم روحه ونفسه أو فكره أو جهده أو غير ذلك من توحيد قوى الأمة في مناهضة هذا المستعمر الذي أتى بالخراب واليباب على ديار أمة الإسلام. جاء مفهوم الاستقلال، والاستقلال أيضا في لغة العرب غير الاستغلال الذي تعارف الناس عليه في دنيا السياسة. يقال استقلت السماء أو استقلت الشمس إذا ارتفعت في كبد السماء، واستقل الطائر بجناحيه إذا نهض وارتفع، واستقل القوم إذا ارتحلوا. حملتهم أو حملهم بساط ريح فارتحلوا، كما قال الله تعالى: حتى إذا أقلت سحابا حملت سحابا. استقلال في لغة العرب استقل يحتمل معنيين: الارتفاع والارتحال، وجاءت المجامع الحديثة لتضع تعريفا ثالثا: الاستقلال بمعنى الانفراد بالتدبير، استقل الفرد انفرد بتدبير أمره من غير واسطة أحد، واستقلت الدول انفردت بتدبير شأنها وبسطت هيمنتها وسيادتها على أرضها وشعبها. هذا هو التعريف الحديث لمعنى الاستقلال. والاستقلال ينبغي أن نفهمه على أنه صيرورة لا يقف عند مرحلة تاريخية بعينها، بل هو معنى متجدد في حياة الأمم والشعوب والحضارات. كل جيل من الأجيال يقدم كسبه وإبداعه وإضافته في مسيرة الاستقلال، لأنه مركب من عنصرين: من هدم وبناء، من هدم لباطل ومن إحقاق لحق. وهدم الباطل صحيح أنه ليس يسيرا، قد يكون عسيرا، بيد أن بناء الحق على أنقاض الباطل أشق وأجل وأعمق، وبالتالي فإن مرحلة البناء تعتبر صيرورة لا تقف عند مرحلة تاريخية بعينها. فالتحديات تتلون من جيل إلى جيل، قرن إلى قرن، وعلينا ونحن نسترجع جهود الآباء والأجداد، أن الذي قاد معركة التحرير الكبرى ومعركة الاستقلال الأعظم في مسيرة البشرية، وقامت على ذلك بطولات وجهادات ومجاهدات وتضحيات، هو النبي الأعظم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأنه أعطى الاستقلال مفهومه الحقيقي، أنه استقلال بدأ يستثمر في الإنسان. أعظم استقلال أن تستثمر في الإنسان، أن تحرر عقله، وأن تحرر بدنه، وأن تحرر روحه، وأن تحرر وجدانه، أن تحرره التحرير الكامل، لأنه في موضع التكريم الإلهي، وفي موضع استحقاق الخلافة، وفي موقع بناء الأرض وإعمار الحياة والكون. قاد هذه المعركة، قادها من قبله الأنبياء والرسل، واستجاب لهم أتباعهم من الهداة والصالحين والحواريين. ولذلك قال سحرة فرعون لما رأوا الحق أبلج أمامهم: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. حررهم هذا الأمر بدعوة التوحيد الخالص من ذل العبودية لفرعون وطغيانه. فكان هذا هو الاستقلال الحقيقي، استقلال الإرادة لتتحرر ولتختار بعد ذلك ما تشاء، تختار بإرادتها الحرة الإيمان وتتحمل التبعات، أو تختار الكفر وتتحمل التبعات في الدار الآخرة. لا إكراه في الدين. وهذه آية خبرية تدل على أن الإيمان لا يتأسس على الإكراه، وإنما يتأسس على انشراح الصدر. ولكن من شرح بالكفر صدرا، ما تنشرح به الصدور وتقتنع به العقول وتسكن إليه النفوس، قاد النبي صلى الله عليه وسلم معركة التحرر الكبرى، معركة الاستقلال، استقلال الإرادة. معركة أن يتحرر الناس من العبودية، عبودية البشر للبشر، إلى عبودية الواحد القهار. لا أكفر الرحمن نعمته، فلي فضل بفضل لساني المفتوق، ما لي أخوف بالعباد، وإنما أمري إلى الخلاق لا المخلوق. ما دمت سباقا فليس بضائري أبدا مقال مدفع مسبوق. حررهم من عبادة الوثن والصنم والشجر والبشر والحجر. الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا هو التحرر الأكبر. وإذا استوطن الإيمان في سويداء القلب وشغاف الأفئدة، وتعلقت القلوب بالله الواحد القهار إيمانا وثقة وتوكلا عليه، تضاءل كل شيء من قوة تعارف عليها الناس في دنيا البشر. وحينما يرتفع المؤذن بقوله الله أكبر، كل قوة أصبحت دون ذلك تتضاءل أمام عيني المؤمن. هذه هي استقلال الإرادة الحرة. وكما قال عنترة قديما: الحر لا يحسن الكر، العبد لا يحسن الكر ولا الفر، وإنما يحسن الحلاب والصر. قال كر وأنت حر. والإنسان حينما يستشعر هذه الحرية التي هي الوجه الآخر للعبودية لله تبارك وتعالى، يستطيع أن يؤدي رسالته في الحياة. ولكن لها ثمن لا بد أن يدفعه الإنسان. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. وقد قال أبو الطيب: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. يرى الجبناء أن العجز عقل، وتلك خديعة الطبع اللئيم. إذن هي هذه الحرية الوجه الآخر للعبودية. يتحرر الإنسان في إرادته، ويتحرر من عالم الوهم والخرافة إلى التوحيد الخالص بالعبودية لله رب العالمين. وحرر النبي صلى الله عليه وسلم واستثمر في هذا الإنسان كذلك بوحدة مصادر المعرفة. حقق لنا الاستقلال بوحدة مصادر المعرفة: الوحي والكون. الوحي كتاب الله المسطور، والكون كتاب الله المنظور. منهما نستقي المعرفة في مصادرها وفي وسائلها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وحقق لنا معنى الاستقلال بعد التوحيد وبعد مصادر المعرفة باستقلال القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. بعد أن استقبل بيت المقدس 3 سنين قبل هجرته و16 عاما بعد هجرته، والالتفاف كان إلى بيت المقدس أولا إلى تأكيد وحدة الأديان وأن دين الأنبياء واحد، ثم بعد ذلك أن هذا الدين جمع كمالات الرسل وضاف إليها ما ليس منها، كما اجتمعت كمالات الأنبياء في شخصه عليه الصلاة والسلام وزاد عليها ما ليس فيها. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساووك في علاك وقد حلى حال سنا منك دونهم وسناء. حررها في هذه القبلة. وانظر الفرق بين قوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها، وبين قول موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى. ثم حرر القيم والسلوك، جعل الاستقلال في القيم والسلوك. الصلاة تعلمنا التواضع والخشوع وانتفاء الكبر والخيلاء. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وحرر النفس من داء الشح بالمال والبخل به بهذه الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وحرر غرائز الجسد من أن يكون الإنسان عبدا لها بالصيام الذي هو كف عن المفطرات وسائر الشهوات، شهوات الغرائز والجسد. وجعل الحج محققا لتلك المعاني جميعا. حرره بالشعائر فاستقل كيانه بهذه القيم، وحقق كذلك الاستقلال في معنى إرادة الأمة أن تنهض في وحدتها، في ربانيتها، في إنسانيتها، في عالميتها. وقد حققت وحدة المرجعية، ووحدة القبلة، ووحدة الحضارة، ووحدة الدار، ووحدة القيادة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى استقلال الأمة على العقيدة والشعائر والشرائع والقيم والمعاملات وعلى الأمة والقبلة أن الأمة تنكفئ على ذاتها أو أنها تتقوقع على نفسها. لا، إنها تقيم معاقد الهوية والخصائص الحضارية لها لتصبح أمة متميزة بين الأمم، ولكنها تتفاعل فتأخذ النافع الطيب من الإرث الإنساني والتجارب الحضارية، كما تمنح الآخرين النافع الطيب من عقيدتها وهديها وشرائعها وشعائرها. ولذلك أخذوا نظام البريد وصك العملة وتدوين الدواوين وتضمين الصناع، كل هذه النظم أخذوها من حضارة فارس والروم، المنجنيق والخندق. لم يجدوا حرجا في أن يأخذوا النافع، كما أفاد الأوروبيون من علوم المسلمين وتراثهم في الأندلس. وفرق بين التفاعل الحضاري وبين الغزو الحضاري. الغزو اجتياح من القوي على الضعيف يفرض عليه هيمنته، وأما التفاعل تقابل أخذ وعطاء. الاستقلال الذي ننشده استقلال في العقيدة، استقلال في القيم، استقلال في البناء الحضاري، في بناء الهوية بالنسبة للأمة، ثم تتفاعل. واليوم هل الأمة بهذا المعنى حققت استقلالها؟ على مستوى المنظومة الدولية أصبحت الأمة أسيرة. هنالك الاستعمار التشريعي غير المباشر، محاولات محمومة لفرض تشريعات تتعارض مع المنظومة العقدية للأمة، مثل اتفاقية سيداو التي تقوم على مبدأ المماثلة المطلقة بين الرجل والمرأة، والتي لا تراعي اعتبار الخصوصيات بين الرجل والمرأة، الاختلاف الفطري الذي فطر الله عليه كلا من الجنسين، وتريد أن تساوي في الميراث وفي كل شيء. تريد أن تفرض هذه الهيمنة التشريعية التي تغير معاقد الهوية والخصائص الحضارية للأمة سلطانا، تجعل الدول تحاول أن تتكيف مع مثل هذه القوانين، هيمنة تشريعية. واستعمار آخر تريد أن تفرض رؤيتها الاقتصادية الهيمنة على مقدرات الأمم والشعوب في العالم العربي والإسلامي، بل في العالم كله. ولذلك تجدون أن العدل الاجتماعي قد اختل بناؤه اختلالا عظيما. 86% من مقدرات الأرض للشمال الجغرافي، و14% للجنوب الجغرافي. هذا أدى إلى حروب، أدى إلى تفجر براكين وزلازل لاختلال ميزان العدالة الاجتماعية بين بئر معطلة وقصر مشيد. أفادوا من ثروات الأمم وسخروها لمصالحهم. هنالك الاستعمار الثقافي عبر أدوات الفضائيات والإنترنت ومواقع التواصل التي اقتحمت علينا بيوتنا ومهاجعنا ومقادعنا ومضاجعنا بغير إذن منا، وفرضت علينا ثقافة في الفنون وفي المطعوم وفي المأكول وفي المشروب. ولم نستطع لم تستطع الأمة أن تقدم البديل الذي يقي هؤلاء الشباب ويحصنهم من غوائل هذا الدفع العولمي الخطير. كذلك جاءت شركات عابرات القارات ونمو البورصات العالمية، وهذه أصبح لها لون من السيطرة على مقدرات الأمم والشعوب بل وعلى قرارات الدول. وكذلك نشأت في هذه المنظومة الدولية الانتقائية في العدالة، وأنشأت محاكم ليس لإحقاق العدل وإنما للزور وللزور والبطلان والبهتان، قامت لتركع الدول في العالم الثالث على إثرها. وأصبح الإعلام الغربي والفيتو الغربي والسلاح الغربي والاقتصاد الغربي، كل هذه الموارد أدوات من أدوات الضغط على أممنا وشعوبنا. أصبحنا نعيش في منطقة الضغط المنخفض وهم الضغط العالي. تجمعتم من كل شعب وأمة ولون لحفظ السلم، هل حفظ السلم؟ وهل رفع الحق الذليل جبينه؟ وهل نحن بتنا لا يروعنا الظلم؟ أمانيك الأحلام زخرفها الكرى، وقل على الأيام أي يصدق الحلم. سمعنا كلاما لذ في السمع وقعه، ورب لذيذ شاب لذته السم. أرى الدول الكبرى لها الغنم وحدها، وقد عادت الصغرى على رأسها الغرم. متى عفت الذئبان عن لحم صيدها، وقد أمكنتها من مقاتلها البهم. ألا كل أمة ضائع حقها سدى، إذا لم يؤيد حقها المدفع الضخم. إذن نحن أمام منظومة أخرى لاستعمار غير مباشر أخطر وأنكى على مستوى تشريعي ومستوى عدلي ومستوى سياسي ومستوى اقتصادي ومستوى اجتماعي ومستوى ثقافي. سقرت له جميع الإمكانات لتظل الأمة رهينة لهذا الواقع الدولي المؤلم. فهل حقا استقلت أمتنا والخلاف يضرب أطنابها، سواء كان خلافا طائفيا كالذي يجري في العراق، أو كان خلافا بين شعب مقهور وحاكم ظالم كالذي يجري في سوريا، أو كان خلافا على صور أخرى في علاقة مأزومة بين الحاكم والمحكوم كالذي يجري في بعض البلاد وفي أرض الكنانة، أو كان صورا من صور الاستيطان الإحلالي كالذي يقع من بني صهيون على أرض المقدسات. إن الأمة واجب عليها أن تشعر أن مسيرة الاستقلال ما تزال في بداياتها، وإن قدم الأولون جهودا فلا بد أن تتعاظم هذه الجهود، وأن تكون لدينا القدرة على مستوى العالم العربي والإسلامي أن ندير شأننا بأنفسنا، وأن نقوي هذه المنظومات التي أردناها للتضامن العربي وللتعاون الإسلامي أن تكون حقا فاعلة مؤثرة، غير قائمة على ردود الأفعال، بل تملك المبادرة والمبادئة، وأن تأخذ بأسباب القوة المادية والمعنوية، وأن تتحرر لها إرادة التغيير وإدارة التغيير، وأن تكون تعبيرا لنبض شعوبها وآمالها وآلامها، هذا على مستوى الأمة العربية والإسلامية. وماذا نريد أن نستأنف من مسيرة الاستقلال في السودان؟ هذه المسيرة التي سطرها بجهودهم الآباء والأجداد كما ذكرنا. إن التحدي الأول الذي ينبغي أن نعمل فيه الفكر وأن نبذل فيه الجهد هو الحفاظ على وحدتنا الدينية والوطنية. الوحدة الدينية، فنحن الكثرة الكاثرة من أهل القبلة معشر المسلمين، قد تتنوع التيارات الإسلامية والطوائف الدعوية والجماعات الحركية، الخلاف خلاف في الفروع وتنوع في الأساليب وتعدد في الآليات، علينا أن نملك القدرة على حسن إدارة التنوع لهذا الاختلاف، ليكون اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد وتشاحن، بعيدا عن لغة التكفير والتضليل والتفسيق والتبديع والتجهيل. ونحن بين يدي المولد الكريم، أقرأ اليوم أن معتمد المحلية يؤكد على استقرار الأمن واستعداده في احتفالات المولد. هذه مناسبة يختلف فيها الطوائف كل عام بين مشروعية الاحتفال وعدم مشروعيته. الأمر أيسر من ذلك، من كان لا يرى المشروعية فحسبه مسجده وحسبه زاويته أن يكلم الناس عن اتباع السنة والاقتداء بها، ومن رأى المشروعية في الاحتفاء وهو ما نراه أن يعبر عن هذه المشروعية بما يعظم من احتفاء النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بتلاوة السيرة العطرة أو بالتذكير بالسنة أو بتعظيم محبته أو بتجديد صلة الرحم أو بتلاوة القرآن أو بالذكر والاستغفار أو بصلة الأرحام أو بتعليم العلم الشرعي أو بتقديم العون للفقراء والمساكين أو بذكر المدائح والنشيد الإسلامي. كل هذه الصور المتأسية به عليه الصلاة والسلام في أصلها مشروعة، فمن أراد أن يعبر عن هذا الفرح بهذه الأعمال التي في أصلها مشروعة فليعبر، دون أن يكون في ذلك استدعاء على الآخرين أو تشنيع على من يرى الرأي الآخر. ومن يرى أن هذا الأمر لم يرد في السابقين فله ذلك دون أن يشنع على الآخرين. الأمر يسعنا هذا وذاك، والخلاف لا يمكن أن ينحسم في هذه المسائل. علينا أن نقر بتعدد الرأي، وكما عرف تاريخنا رخص ابن عباس وعزائم ابن عمر وفقه أبي حنيفة ومقاصدية الشاطبي وظاهرية ابن حزم ورقائق الجنيد، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. إذن علينا أن يسع صدرنا ما اتسع له صدر الأقدمين، نقدم حسن إدارة التنوع في شأننا الديني، وأن نحافظ على ممسكات الوحدة الدينية لمجتمعنا، وأن لا نضعف من شوكتها بهذه الهيئات والجماعات التي هي من قبيل الوسائل وليس من قبيل الغايات. ونريد أن نحقق معنى الاستقلال في وحدتنا الوطنية، ونحن نعلم أنه في عالم السياسة يقع الاختلاف كما هو في عالم الجماعات والدعوات الدينية، والخلاف أيضا في الشأن السياسي مشروع، ونصف رأيك عند أخيك، وكل حكم لا بد له من رأي آخر يناصحه أو يعارضه. ولنتفق على ثوابت وطنية نحافظ بها على الوطن مستقرا موحدا آمنا متكافلا متراصا، وأن نحسن إدارة الخلاف فيه بإرادة محلية داخلية سودانية. نستعين بعون الأصدقاء الذين نعرف حرصهم وصدقهم على قضايا وطننا، وننأى من استدعاء الأجنبي الذي لا يرقب فينا إلا ولا ذمة، وأن يكون النهج السلمي فكرا وتعبيرا وممارسة في إطار ما تواثقنا عليه هو السبيل لمعالجة قضايانا. أن نعلي من شأن الحوار، وأن نعلي من شأن القيم العليا والمصالح الكبرى لوطننا وأمتنا. فحسن إدارة الشأن الوطني من غير إقصاء لأحد، ومن غير تخوين لأحد، ومن غير انتقاص لحق أحد، فنحن شركاء صلاة لا أجراء. أن نتعاون على مستقبل وطننا، مستقبل مشرق يحقق للأجيال وللشباب آمالها وطموحاتها. وتحدي ثالث بعد الوحدة الوطنية والدينية هو تحدي كيف نتجافى عن ألوان العصبيات التي أصبحت مقيتة، وأصبحت من دعوى الجاهلية المنتنة، والتي أصبح يتخندق الناس حولها ويلتفون حولها بعد أن كان الولاء العظيم ولاء أين؟ ولاء الدين الإسلام، ولاء الأرض الوطن. فأصبح هذان الولاءان يتقاصران إلى ولاءات ضيقة من جماعات جعلت الانتماء معقدا للولاء والبراء، ومن الانتماءات سياسية جعلت الوطن كله يتخندق في هذه الدائرة الضيقة. فهذه هي الحالقة التي تحلق بالدين، ونحتاج إلى نهضة مجتمعية متضامنة متكاملة متآزرة متناصرة في الأسرة وفي التعليم وفي الإعلام وفي منظمات المجتمع وفي قدوة المسؤولين على محاصرة هذه الظاهرة. ونحتاج أيضا رابعا أن نعظم من حرمة الدماء، وأن لا نجعل حسم القضايا بالاقتتال القبلي. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذه المسألة ينبغي أيضا أن يتداعى لها الحكماء والمصلحون من ذوي الرأي والحكمة والتجربة والحنكة، ومن ذوي القبول العام، لمحاصرة حسم القضايا عبر أداة السلاح. وتحدي خامس ننشده، ونحن ننشد الاستقلال لوطننا وأمتنا. كيف نستثمر هذه الأرض؟ كما استثمرنا في الإنسان استثمرنا في البشر، نستثمر في الأرض والحجر. هذه الأرض الفسيحة بمياهها الجارية وهوائها النقي وخصوبتها، أن نعمل على حسن الاستثمار لها، لأن ذلك يحقق التنمية المستدامة. وحتى نحقق الكفاية لمجتمعنا، لننقله من حد الكفاف إلى حد الكفاية، ويقوم فينا بناء العدل الاجتماعي من خلال هذه التنمية المستدامة. وأمر سادس نحتاجه في الاستقلال كذلك هو أن نعبد الطريق لتقوية الأواصر مع أمتنا، لنستنهض همتها ونشحد عزائمها، ونفوت الفرصة على الأعداء المتربصين بها الدوائر. فإن هذه الأمة أمة مرحومة، لن تموت ولن تمت، ولذلك بعث الأمل فيها حيا بين أجيالها من مطلوبات هذه المرحلة. أيها الأحباب، إن الاستقلال صيرورة وعمل دائم مستقر مستمر، علينا أن نأخذ فيه بالأسباب المشروعة، وأن نعتمد على خالق الأسباب ومسبب الأسباب، لننتقل من حالة إلى حالة، ليكون يومنا خيرا من أمسنا، وليكون غدنا خيرا من يومنا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إن الله وملائكته يصلُّون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، صل على نبينا محمد في الآخرين، صل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا به وبه كانوا يعملون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أصلح اللهم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، والموت راحة من كل شر. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شاعتنا، وتجمع بها كلمتنا، وتوحد بها صفنا، وتؤلف بها بين قلوبنا، وتكبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا، وتطفئ بها نار الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا خيرا فاجعل الخير على يديه، ومن أراد بنا سوءا فاجعل الدائرة عليه، وأنزل عليه بأسك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وانصر اللهم إخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، واجعل الغلبة لهم والدائرة على أعدائهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.